بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فكما أن لكل جسم اختصاصا طبيعيا بمكان خاص لا يتعدى من نوع ذلك المكان أصلا، كذلك الماهيات بالنسبة إلى الوجود فإن منها ما لا يكون. بينا بأن هناك علاقة خاصة بين الوجود وبين الماهية، فكما أن الأجسام تستلزم وتقتضي حيزا خاصا بها، ولكن ذلك الحيز الذي تقتضيه وتستلزمه نوع لا شخص، كذلك الماهيات بالنسبة إلى الوجود فإن أي ماهية لا تستلزم أي نحو من أنحاء الوجود، بل كل ماهية تستدعي وتستلزم نحوا خاصا من الوجود بتلك الماهية. فمثلا الماهية إذا كانت جسما فتستلزم أي نحو من أنحاء الوجود، الوجود الجسماني أو الوجود المجرد؟ الجواب: فإن الماهية إذا كانت ماهية الجسم تستلزم ماذا؟ تستلزم نحوا من الوجود الذي هو الوجود الجسماني. وهكذا إذا كانت الماهية ماهية العقل، العقل باصطلاح الفلسفة، فإن هذه الماهية تستلزم نحوا خاصا من الوجود، وهو الذي نعبر عنه بالوجود العقلي. إذن هذه الجمل التي ذكرها قال: فكما أن لكل جسم اختصاصا طبيعيا بمكان خاص لا يتعدى من نوع ذلك المكان أصلا، يعني إذا كان ثقيلا فيحتاج إلى وجود يسانقه، إذا كان خفيفا فيحتاج إلى وجود يسانقه، كذلك الماهيات بالنسبة إلى الوجود، يعني أن كل ماهية تستلزم وجودا خاصا بتلك الماهية. فإن ماهية العدد اثنين يستلزم سنخا من الوجود يقبل القسمة، أما ماهية العدد ثلاثة تستلزم سنخا آخر من الوجود يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة؟ لا يقبل. انظروا إلى هذا المثال الآخر: لو فرضنا وضعت يدك على الزجاج، هذه ماهية من الماهيات، فإن هذه الماهية تستلزم سنخا من الوجود تقبل الانعطاف أو لا تقبل الانعطاف؟ ها؟ لا يقبل الانعطاف. أما هذه الورقة أيضا ماهية من الماهيات، ولكنها تستلزم سنخا من الوجود يقبل ماذا؟ يقبل الانعطاف. الإنسان أي ماهية الإنسان التي هي الحيوانية الناطقية تستلزم سنخا من الوجود يقبل ماذا؟ يقبل أن يصعد أو فيه قابلية الصعود إلى قاب قوسين أو أدنى له لهذه الماهية تستلزم نحو هذا الوجود. أما وجود الغنم أو ماهية الغنم أيضا تستلزم مثل هذا الوجود له هذه الخصوصية؟ لا، ماهية الملك تستلزم وجودا ولكن وجودا لا يمكن أن يترقى ولا أن يتنزل، ما منا إلا له مقام معلوم، لذا لو دنوت أنملة لاحتراق. أما بخلاف ماهية الإنسان فإنه يستلزم سنخا من الوجود، هذا الوجود ينسجم مع هذه الماهية. بعد أن ذكر هذه الكبرى الآن يأتي إلى بيان تقسيمات الوجود. التقسيم الأول انقسام الوجود إلى اعتباري وإلى حقيقي. ما هو المائز بين الوجود هذين القسمين؟ يقول الوجود الاعتباري ذلك الوجود الذي وجوده بنحو كانت تامة، يعني أصل وجوده، ووجوده بنحو كان الناقصة يعني كيفية وجوده، هذه كلها مرتبطة بفرض الفارض. فإذا لم يفرض الفارض شيئا لا يتحقق لا أصل وجود ذلك الوجود الاعتباري ولا كيفيته في الخارج. ومما بينا يتضح ما هو قسم أو ما يقع قسيما للوجود الاعتباري، وهو ما كان أصل وجوده ونحو وجوده وكيفية وجوده مرتبط بالفرض الفارض أو غير مرتبط به. غير مرتبط به. إذن التقسيم الأول للوجود أنه ينقسم إلى وجود اعتباري وإلى وجود حقيقي. الوجود الاعتباري هو الذي يتوقف على فرض الفارض بحسب كانت تامة وكان الناقصة. أما الوجود الحقيقي هو الذي لا يتوقف على فرض الفارض لا بحسب كانت تامة ولا بحسب كان الناقصة. نعم دور العقل أن يكشف عن ذلك الوجود لا أن يوجده كانت تامة أو كان الناقصة. قال إن منها الآن ده يبين أقسام أو تقسيمات الوجود. قال فإن من الماهيات التي لها نحو خاص من الوجود، فإن من الماهيات ما لا يكون لها تحقق إلا بحسب الفرض العقلي، وهو الذي وجودها في القوى المدركة فقط. التفت جيدا، يعني هذه لها واقع ما بإزاء أو ليس لها واقع ما بإزاء؟ لا ليس لها، وإنما هي مرموح متحققة بفرض الفارض، من قبيل أنك تفرض جبلا من ذهب مثلا. خب جبل من ذهب له تحقق في متن الأعيان أو ليس له تحقق؟ لا تحقق له في متن الأعيان ولا تحقق له في نفس الأمر كما سيتضح، وإنما هو مرتبط بفرض الفارض، من قبيل أنياب الأغوال، من قبيل إنسان له 5 رؤوس وسبعة أرجل وكذا أيدي، مثل هذه إنما هي مرتبطة بفرض الفارض لا واقع لها خارجي. وهو الذي وجودها في القوى المدركة فقط كالنسب والإضافات الاعتبارية. مراد الإضافات الاعتبارية من قبيل المالكية، من قبيل المملوكية، من قبيل الرئاسة، من قبيل المرؤوسية ونحو ذلك من هذه العناوين. فإنه هذا ملكي وذاك ملكك، هذا رئيس وذلك مرؤوس. نحن في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا هذا الشيء وإلا زيد، أما عنوان المالكية فهو أمر اعتباري يجعله ماذا؟ يجعله المعتبر. وخصوصا هذه الأوراق النقدية، أنتم تجدون هذه الأوراق النقدية في زمان لها قيمة وفي زمان آخر ماذا؟ لا قيمة لها، لأن قيمتها وعدم قيمتها مرتبطة باعتبار المعتبر، وهو الذي وجودها في القوى المدركة فقط كالنسب والإضافات الاعتبارية. وهذا النوع من الوجود يسمى عندهم بالوجود الفرضي، لأنه متوقف على فرض الفارض. والأمور الاعتبارية معروضات لهذا النحو من الوجود، فتقول الملكية موجودة. أما الملكية ما هي؟ أمر اعتباري فرضي. الرئاسة موجودة، فلان رئيس. ما معنى فلان رئيس؟ خب هنا الرئاسة يعني يوجد هناك حمل ويوجد هناك نحو من الاتحاد بين، بالفارسية القضية هواي تتضح أكثر، بالفارسية تعلمون أن هذا المعنى الرابط يعبر عنه بكلمة فلان رئيس أست، وهذه أست وجود، هذا الوجود يحمل على ماذا؟ على فلان الذي هو أمر اعتباري، مو هو أمر اعتباري، رئاسته أمر اعتباري. والأمور الاعتبارية معروضاته، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال ومنها ما يكون لهذه الماهيات، ومنها هذا الضمائر كلها تعود على الماهية، ومنها ما يكون لها تحقق خارج الفرض والاعتبار. التفت جيدا، من هنا سوف ننتقل إلى بحث جديد، وهو أنه الخارجية لها أحد اصطلاحين، تطلق تارة الخارجية ويراد منها في قبال ماذا؟ الذهني. نقول هذا وجود خارجي وهذه الصورة الموجودة في الذهن وجود ذهني، هذا نحو من الخارجية. ولكن هذا كلا هذين الوجودين من الخارجي والذهني وجود حقيقي، وأخرى يطلق الخارج ويراد به ما هو خارج فرض الفارض، أعم من أن يكون ذاك الخارجي أو هذا الذهني. فإن الوجود الذهني بفرض الفارض أو ليس بفرض الفارض؟ لا لا، ليس بفرضك، وإنما له نحو من التحقق والواقعية ونفس الأمرية. إذن تارة تطلق الخارجية ويراد منها في قبال الذهني، وأخرى تطلق الخارجية ويراد منها في قبال الفرضي، يعني ما هو خارج عن فرض العقل، أعم من أن يكون ذهنيا أو أن يكون خارجيا. وهذا معناه أن الخارجية بالمعنى الثاني أعم من الخارجية بالمعنى الأول. ياهي لا، هذا في التقسيم آخر، هؤلاء عندهم مو باعتبار عندهم آثار يدون يرتبوها عليها، يقولون بأنه نحن عندما نقول خارج مرادنا من الخارج ما هو خارج فرض الفارض في قبال ما هو، في قبال ما هو بفرض الفارض. إذن ينقسم الموجود إلى ما هو بفرض الفارض وإلى ما هو خارج عن فرض الفارض. ثم نأتي إلى هذا القسم الثاني، يعني ما هو خارج عن فرض الفارض ينقسم إلى قسمين، ما هو موجود خارجي وما هو موجود ذهني. قال ومنها، أي من الماهيات، ما يكون لها تحقق خارج الفرض والاعتبار، مو خارج الذهن، ها، لأن ذاك خارج الذهن في قبال الوجود الذهني. ومن الماهيات ما يكون لها خارج تحقق خارج الفرض والاعتبار، سواء وجد الفرض. ما معنى لها تحقق خارج الفرض والاعتبار؟ يعني سواء وجد الفرض أو لم يوجد فهي لها خارجية، يعني ما معنى خارج؟ قال يعني سواء وجد الفرض العقلي أو لم يوجد. هذا الموجود ماذا يسمونه عندهم؟ ويسمى عندهم بالوجود الحقيقي، والوجود في نفس الأمر. هسه بعد ذلك سيأتي بيان مراد من نفس الأمر. ثم يقسم هذا الوجود الحقيقي، يعني الموجود المتحقق الخارج عن فرض الفارض، يقول ينقسم إلى قسمين: قسم ما هو خارجي وقسم ما هو ذهني. قال: ومن هذا القسم، يعني ما أيما الوجود الحقيقي ومنه، يعني ومن هذا القسم الذي يسمى بالوجود الحقيقي، ومن هذا القسم منه ما يكون بالقياس إلى الخارج أيضا موجودا، وهو المسمى بالوجود الخارجي، أي الخارج عن المشاعر لا الخارج ماذا؟ على الفرض الفارض. هسه واضح هذا التقسيم؟ إذن الخارج إما خارج عن فرض الفارض، وإما خارج عن المشاعر والقوى المدركة، كهذا الكتاب. فإن هذا الكتاب، هذا الكتاب خارج عن فرض الفارض، يعني سواء وجد الفرض أو لم يوجد فهو موجود، وخارج عن المشاعر لأن له تحقق، له تحقق وراء المشاعر والقوى المدركة، نسمي هذا وجودا خارجيا. أما ذلك الوجود الحقيقي الذي كان خارجا عن فرض الفارض، ولكن وجوده أي مو خارج عن المشاعر، وإنما خارج عن فرض الفارض، ليس له خروج عن المشاعر بل هو في المشاعر، نسميه وجود ذهني. قال: وهو المسمى بالوجود الخارجي أي الخارج عن المشاعر. قال: ومن هذا القسم منه ما يكون كذا ومنه، هذه الفارزة خطأ فيه هنا، لابد الفارزة تخلوها بعد المشاعر. قال: أي الخارج عن المشاعر فارزة، ومنه ما يكون تحققه في المشاعر ولكن كالنسب والإضافات الحقيقية، يعني من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية، المعقولات الثانية المنطقية. النسبة بين زيد والقيام، في الواقع لا يوجد عندنا زيد والقيام شيء آخر وتوجد بينهما نسبة، أما في الذهن عندما تقول زيد قائم فبالإضافة إلى زيد والقيام توجد ماذا؟ توجد نسبة بين زيد والقيام. وما يكون تحققه في المشاعر كالنسب والإضافات الحقيقية وسائر ما يقع في الدرجة الثانية من التعقل، أي المعقولات الثانية أعم من أن تكون فلسفية أو أن تكون منطقية. هنا طبعا فيما يتعلق بالأمر الاعتباري تقدم بحث مهم عن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 259. هناك يوجد عند السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بحث قيم في هذا المجال، صفحة 258 و59. قال: للاعتبار فيما اصطلحوا عليه معان، وذكرنا معان أربعة أو خمسة في محلها، من معاني الاعتبار هذا. قال: المعنى التصوري أو التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل، أساسا لا واقعية له إلا آثار عملية تترتب عليه. ما معنى هذا ملك؟ هذا ملكي وذاك ليس بملكي. يقول: كل الأثر المترتب عليه أنه إذا صار ملكي بعد يجوز لك أن تتصرف فيه من غير إذني أو لا يجوز، يجوز لك أن تأخذه من غير أن تدفع مال بإزائه أو لا يجوز، يجوز يجوزها مجموعة من الأحكام العملية تترتب على عنوان الملكية ليس إلا، لذا يعبر عنها يقول: لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل، إلى أن يضرب أمثلة. يقول: واعتبار المالكية لزيد مثلا بالنسبة إلى ما حازه من المال ليكون له الاختصاص بالتصرف فيه كيف شاء، ومن هنا يظهر أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها، لأنه الحد مركب من ماذا؟ من جنس وفاصل، وما لا وجود حقيقي له، له جنس وفاصل أو لا وجود لا جنس وفصل له، وما لا وجود حقيقي له لا ماهية له، وما لا ماهية له لا جنس له ولا فصل له. خجيد قال: أما أنها لا حد لها فلأنها لا ماهية لها، إذن فلا جنس ولا فصل لها فلا حد لها. خب، لا برهان عليها؟ يقول: نعم، أيضا لا برهان عليها. وأما أنه لا برهان عليها لأنه في البرهان نحتاج إلى أن تكون المقدمات، ما هي شرائط المقدمات؟ أن تكون ضرورية دائمية كلية ذاتية، وهذه المقدمات والأمور الاعتبارية فيها هذه القواعد أحكام، ولا توجد فيها هذه الأحكام، لا توجد، إذن لا برهان عليها. خب، على هذا الأساس بعد يمكن إجراء البرهان بالمعنى المنطقي والفلسفي في العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية أو لا يمكن؟ لا. لذا قال: ويظهر أيضا أن القياس الجاري فيها جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات والمقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات، والمردود منها اللغو الذي لا أثر له. هذا بحث، وقد عرض لهذا البحث مفصلا الإخوة اللي يبدون يراجعون في هذه أصول الفلسفة الطبعة العربية، يعني طبعة سيد عمار برغيف، الجزء الأول صفحة 485. أنا بودي أن الإخوة يراجعون هذا البحث لأنه من الأبحاث القيمة في هذا المجال. يقول: وأما الإدراكات الاعتبارية فهي عبارة عن فروض يصطنعها الذهن البشري. هسه لماذا يصطنع هذه؟ بغية سد حاجات الإنسان الحياتية، لأنه لا يستطيع أن يسير حياته الاجتماعية وهذا لي وهذا لك إلا من خلال هذه الاعتبارات، فهي ذات طابع فرضي وجعلي واعتباري، وليست لها علاقة بالواقع ونفس الأمر. وعلى هذا الأساس فلا يمكن الإفادة منها، وبعبارة أخرى أن للإدراكات الحقيقية قيمة منطقية وليس للإدراكات الاعتبارية قيمة منطقية. من هنا واقعا إذا يتذكر الإخوة، نحن في أيضا في شرح البداية ذكرنا وفي النهاية ذكرنا التمييز بين الإدراكات الاعتبارية والإدراكات الحقيقية أمر مهم جدا، وإلا إن لم نميز فنجري أحكام الحقيقة أين؟ في الاعتبار، ونجري أحكام الاعتبار أين؟ في الحقيقة. عد أين تظهر المشكلة الأصلية؟ تظهر المشكلة الأصلية أنه من أهم أحكام الأمور الحقيقية أنها لا تقبل لا النسبية ولا التطور ولا التكامل ولا التغير ولا إلى غير ذلك. أما الأمور الاعتبارية تقبل النسبية والتطور والتكامل و فإذا ما تميز، مرة تقول لي بأنه سيدة قراءة، شنو المشكلة فيه؟ تعددية. أحسنتم، هذه مشكلة التعددية جاءت من أين؟ جاءت من عدم إمكان التمييز بين الإدراكات الحقيقية والإدراكات ماذا؟ الاعتبارية. لذا أنتم تجدون بأن جملة من فلاسفة الغرب في الفلسفة أو في الأخلاق أو في غيرهما وقعوا في إشكالات النسبية والتطور والتكامل، لأنهم لم يستطيعوا أن يميزوا جيدا أن مدركات العقل البشري على قسمين: إدراكات اعتبارية وإدراكات حقيقية. والإدراكات الاعتبارية تتطور، تتكامل، تتبدل من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، تتغير بتغير الثقافة والبيئة إلى غير ذلك من الأمور. وهذا ما يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى مفصلا في هذه الصفحات. يقول: فمشخصات ومميزات هذين القسمين متغايرة وعندئذ يضحى تمييز الحقيقية عن الاعتبارية أمرا في غاية الضرورة، ويضحى إغفال هذا التمييز في غاية الضرورة في غاية الخطورة، حيث أدى هذا الإغفال بكثير من المفكرين إلى كبوة قاتلة، فقاس البعض منهم الاعتباريات بالحقائق أو الحقائق بالاعتباريات. هذه نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها جيدا. جيد، هسه تعالوا معنا إلى الكتاب. قال: لا يقال. هنا إذن صار عندنا تقسيمان للوجود، أحدهما في طول الآخر. الوجود إما اعتباري وإما حقيقي، والاعتباري إما خارجي وإما ذهني، هذان تقسيمان طوليان. هنا يوجد تقريبا بعض الإشكالات. الإشكال الأول الذي يقال بأنه أساسا ليس من وظيفة الفلسفة البحث عن الاعتباريات، لأن الفلسفة إنما تبحث عن ماذا؟ عن الحقائق، عن الوجودات الحقيقية، لا عن الوجودات الاعتبارية. فكيف قلتم بأن التقسيم الأول أن الوجود إما حقيقي وإما اعتباري؟ في مقام الجواب واضح، لذهنكم يمي، في مقام الجواب المسألة واضحة، وهو أن الفلسفة لا تبحث عن أحكام الاعتباريات وقوانين الاعتباريات وخصائص الاعتباريات، لا، وإنما تقول أن الموجود ينقسم إلى ماذا؟ إلى اعتباري وإلى حقيقي، فتهيئ موضوع العلوم الاعتبارية. كيف أنه في علم الأخلاق النفس موجود مجرد تبحث عنه الفلسفة فتثبت الموضوع فتعطيه بيد من؟ ها؟ فتعطيه بيد عالم الأخلاق يبحث عن أحكامه وعوارضه، ما يبحث عن عوارضه الذاتية، أما أصل الموضوع من يثبته؟ ها؟ الفلسفة. كذلك موضوعات العلوم الاعتبارية من الصرف والنحو والأدبيات والفقه والحقوق والأصول، موضوعها أين لابد أن يثبت أولا؟ ها؟ يثبت في البحث الفلسفي، بعد أن ثبت الموضوع يعطى بيد من؟ يعطى بيد أصحاب هذه العلوم الأدبية أو الفقهية أو الحقوقية وغيرها، يقال ابحثوا عن عوارضه الذاتية. طبعا عندما نقول ذاتية، الذاتية هناك بمعنى غير الذاتية التي يقال عنها في الفلسفة. إذن نحن عندما نقول أن الوجود ينقسم إلى حقيق إلى اعتباري وحقيقي، لا نريد أن نبحث عن الاعتباري حتى تقولون أن الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود، وإنما نريد أن نعطي موضوعا أو نبين موضوع العلوم الاعتبارية. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني الذي يمكن، طبعا هذا الإشكال لم يرد في الكتاب ولكنه قد يرد إلى الذهن. الإشكال الثاني الذي ورد في الكتاب هو أنه أساسا تقسيم الوجود إلى حقيقي وإلى اعتباري، هذا معناه من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى ما يقابله، وليس تقسيما صحيحا. لماذا؟ لأن التقسيم كما تعلمون هو أن المقسم لابد أن يكون محفوظا في جميع الأقسام. هو الوجود الاعتباري وجود أو ليس بوجود؟ ليس. إذن هذا معناه عندما تقول الوجود إما حقيقي وهذا نفس ذلك الوجود، أو اعتباري، هذا معناه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، يعني غير الوجود، فمثل هذا التقسيم يكون غير صحيح على الموازين. الجواب أنه من قال لكم بأن الوجود الاعتباري ليس وجود، الوجود الاعتباري بالحمل الأولي ليس وجودا حقيقيا، أما بالحمل الشائع فهو وجود من موجودات عالم الذهن كالعدم، فإن العدم عدم بالحمل الأولي ولكنه ما هو؟ وجود بالحمل الشائع. إذن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى وجود واقعا موجود ولكنه اعتبار مرتبط بفرض الفارض، وإلى وجود حقيقي آخر ولكنه غير متعلق بفرض الفارض. لا يقال، هسه هذه إشارة إلى الإشكال الأول والإشكال الثاني اللي ظاهرا في الكتاب ما موجودات. أما الإشكال الثالث الذي يقال، وهو أنه قد يقول المستشكل: ما الفرق إذن بين الوجود الذهني وبين الوجود الفرضي؟ أنتم قلتم كلاهما إنما هو في المدارك، إذن لا يبقى هناك فرق بين الوجود الفرضي والوجود الذهني. أتصور هذا الإشكال بعد اتضح جوابه مما سبق، أن الوجود الفرضي صنخ وجود يتوقف كان التام وكان الناقص على فرض الفارض، أما بخلاف الوجود الذهني فإنه صنخ وجود متحقق في نفس الأمر، والعقل فقط والمشاعر والمدارك تكشف عنه لا أنه توجده. لا يقال بعد أن بين هذين القسمين، يعني الوجود إما فرضي أو إما حقيقي، والحقيقي إما خارجي وإما ذهني، قال إذن ما الفرق بين الفرضي وبين الذهني؟ لا يقال فحينئذ يكون هذا من أقسام الوجود الفرضي. مراد من هذا يعني ماذا؟ يعني الوجود الذهني هذا الأخير، يعني القسم الثاني من التقسيم الثاني، لأنه قال ما يكون تحققه في المشاعر كالنسب والإضافات اللي عبر عنه بالوجود الذهني. إذن ما الفرق بين الوجود الفرضي وبين هذا القسم الثاني في التقسيم الثاني؟ لا يقال فحينئذ يكون هذا من أقسام الوجود الفرضي، يعني أن الوجود الذهني يكون من أقسام الوجود الفرضي، ضرورة أن حصوله، يعني الوجود الذهني، ضرورة أن حصوله إنما هو في القوى المدركة كما كان الأمر في الوجود الفرضي. هذا الإشكال بنحو واضح والجواب عنه أشار إليه شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في هذه النسخة المصححة من قبله صفحة 29. الإخوة اللي عندهم هذه النسخة هناك قال: ثم لما كان وعاء حصول القسم الأول مما يتصوره العقل أي الوجود الفرضي هو المشاعر، وكذلك وعاء حصول القسم الثاني من الوجود الحقيقي أي الذهني أيضا هو المشاعر، أورد سؤالا عن الفرق بينهما بقوله: لا يقال. فكلمة هذا تشير إلى فأجابه، ما هو جوابه؟ أن القسمين كليهما وإن كان الظرف حصولهما هو المشاعر، يعني القوى المدركة، كلاهما في الذهن، الوجود الذهني في الذهن والوجود الفرضي أيضا في الذهن، ولكن الأول منهما اعتبارية محضة لا يكون قابلا للحوق الوجود إياه أبدا. الملكية يمكن أن تتحقق في الخارج أو لا يمكن؟ ها؟ أما الوجود الذهني يمكن أن يكون له مصداق أين؟ في الخارج. إذن فرق كبير بين الوجود الذهني وبين الوجود الفرضي، فإن الوجود الفرضي يستحيل أن يلحقه الوجود خارجا في أي وعاء من أوعية الوجود، أما بخلافه في الوجود الخارجي فإنه يمكن أن يلحقه الوجود خارجا. قال: لا يكون قابلا للحوق الوجود إياه ولا تترتب عليه فائدة علمية. نعم، تترتب عليه فائدة ماذا؟ فائدة عملية، فائدة حقوقية، فائدة مرتبطة بتنظيم المجتمع، ولا تترتب عليه فائدة علمية من قبيل أحكام المرور، وهذه جملة من قوانين، هذه من القوانين أو ليست من القوانين؟ نعم جملة من القوانين، ولكنه لو فرضنا ذهبنا إلى مكان لا توجد فيه سيارات أبدا، أحكام المرور لها بعد واقعية أو ليست لها واقعية، لها ثمرة أو ليست لها ثمرة، لا فائدة منها على أي الأحوال. ولا يحكم عليه بشيء إلا بأنه من ملفقات المتصرفات. بعد في درس الأسفار الجزء الأول بينا أن المتصرفة هي القوة الجالسة بين الخيال التي هي خزانة الحس المشترك وبين الحافظة التي هي خزانة الواهمة، فتتصرف فتقول هذا أو ذاك. قال ومختلقات المتخيلة بخلاف الثاني فإنه نسب وإضافات وصور حقيقية هي مرايا الأعيان الخارجية وعناوينها وألسنتها وموضوعات لمسائل شتى علمية حقة تستنتج منها. وهذا القسم هو الموجود الذهني، وهو من أقسام الموجود الحقيقي والموجود في نفس الأمر. جيد. قال لا يقال فحينئذ يكون هذا من أقسام الوجود الفرضي ضرورة أن حصوله إنما هو في القوى المدركة، لأننا نقول فرق بينهما، فرق بين الوجود الذهني والوجود الفرضي. حصوله يعني هذا الوجود الذهني، حصوله وإن كان في القوى المدركة صحيح في المشاعر، ولكن ليس مختصا بالقوى المدركة، بل هي عناوين لأمور خارجية ليست فقط هي بفرض الفارض وفي الذهن فقط وفي القوى المدركة. يقول وإن كان في القوى المدركة ولكن ليس مختصا بها، في الخارج عنها وجود، يعني في الخارج عن القوى المدركة وجود، فهو أي هذا القسم الثاني من أقسام الوجود وهو الموجود الذهني، فهو من أقسام الموجودات الحقيقية. على هذا الأساس إذ محصل هذا التقسيم أن ما يتصوره العقل يعني ما يأتي في القوى المدركة للإنسان على قسمين، هذا الذي بينه شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة. قال وإذ محصل هذا التقسيم أن ما يتصوره العقل لا يخلو من أن يكون قابلا للحوق الوجود في نفسه أو لم يكن قابلا للحوق الوجود له في نفسه، يعني بقطع النظر عن فرض الفارض يمكن أن يكون له وجود في نفسه أو لا يمكن؟ الجواب الوجود الذهني يمكن، أما الوجود الفرضي لا يمكن. لذا قال لا يخلو إم من أن يكون قابلا للحوق الوجود في نفسه، هذا هو الوجود الذهني، أو لم يكن فهذا هو الوجود الفرضي، فإن لم يكن فهو الوجود الفرضي، وإن كان قابلا للحوق الوجود في نفسه فهو الموجود ماذا؟ فهو الموجود الحقيقي. هسه هذا الموجود الحقيقي ينقسم إلى قسمين، التفت جيدا، إلى موجود خارجي وإلى موجود ذهني. قال وذلك هذا الموجود الحقيقي لا يخلو من أن يختص بلحوقه له خارجا عن المشاعر أو لا يختص. مرة لا بد إذا أراد أن يوجد لا تحقق له إلا أين؟ إلا في متن الأعيان، وهذا الذي ذكرناه من كلمات إذا يتذكر الإخوة كلمات بهمنيار في التحصيل، ما عين حقيقته أنه وجود، وأساسا هذا حقيقته أنه وجود في الأعيان. بعد هذا يأتي إلى الذهن أو لا يأتي إلى الذهن؟ قلنا لا يأتي إلى الذهن، نعبر عنه بالوجود الخارجي. تقول إذن ماذا يوجد في الذهن؟ قلنا بأن هذا مفهوم لازم عرضي بالنسبة إليه بخلاف الماهيات المعقولات الأولية. وذلك لا يخلو من أن يختص هذا الوجود بلحوقه له خارجا عن المشاعر أو لا يختص، فإن كان مختصا فالأول هو الموجود الخارجي والثاني هو الموجود الذهني. فعلم من هذا أن الموجودات الذهنية المذكورة هي من أقسام الموجود الحقيقي والموجود في نفس الأمر. هسا الآن فنفس الأمر. هسا إذن ما هو نفس الأمر؟ يقول بعد بينا لكم مرادنا من نفس الأمر يعني ما هو خارج عن فرض الفارض، وما هو خارج عن فرض الفارض ينقسم إلى قسمين، ما هو خارجي وما هو ذهني. إذن اصطلاح الخارجي، مو الخارجي في علم الكلام، ها الخارجي في علم العرفان، بل الخارجي، مو الخارجي في بيغانغان مولانا، هذاك مفت خارجي آخر مولانا، لأنه هذول بيغانغان هم خارجي معناها الخارجي، إيه هذاك مفت حساب آخر مولانا، بل فالخارجي هنا الخارجي باصطلاح العرفان باصطلاح الفلسفة. تطلق الخارجية تارة يراد منها ما هو خارج فرض الفارض، وهذه أعم من أن تكون خارجية في قبال الذهن أو ذهن في قبال الخارج، وأخرى تطلق الخارجي ويراد منه ما يقابل الذهن. لذا هاي عبارته، قال والموجود في نفس الأمر. إذن ما هو المراد من نفس الأمر؟ قال فنفس الأمر حينئذ أعم من الخارج. أي خارج؟ يقول الخارج الذي في قبال الذهن، ومرادنا من نفس الأمر يعني الخارج عن فرض الفارض. فنفس الأمر حينئذ أعم من الخارج، لأنه أي نفس الأمر، لأنه متى تحقق أمر في الخارج تحقق ماذا؟ في نفس الأمر. وليس كل ما تحقق في نفس الأمر تحقق في الخارج. خب يا خارج هذا الذي هو أخص من نفس الأمر، يقول هذا الخارجي في قبال الذهني، ها هذا هالشكل، وإلا نفس الأمر أعم من هذا الخارج. فنفس الأمر حينئذ أعم من الخارج. أي خارج؟ هذا الخارج في قبال الذهني. فنفس الأمر أعم من الخارج، لأنه متى تحقق أمر في الخارج تحقق في نفس الأمر. إذا يتذكروا الإخوة قلنا العام والخاص المطلق، يعني عندنا موجبة كلية وعندنا سالبة جزئية، كلما كان متحققا في الخارج فهو ماذا؟ فله تحقق في نفس الأمر، ولكن ليس كل ما تحقق في نفس الأمر فله خارجية، لأنه متى تحقق أمر في الخارج تحقق في نفس الأمر. وليس، هاي سور الجزئية إذا قرأتم، وليس كل، مو كلما، وليس كل ما تحقق في نفس الخارج في نفس الأمر تحقق في الخارج. فإن إنسانية زيد المعدوم في الخارج، هذا يا خارج، ها الخارج الواقع في قبال الذهن. فإن إنسانية زيد المعدوم في الخارج، هاي الإنسانية ما هي؟ متحققة، يعني تقول زيد المعدوم إنسانون، إنسانون مع أنه معدوم ولكن إنسان، هاي القضية صادقة أو ليست صادقة؟ صادقة. زيد المعدوم شجر، صادقة لو كاذبة؟ مع أنه كلاهما لها مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج؟ الجواب ليس لها مطابق في الخارج في قبال الذين، وإن كان لها مطابق بمعنى الخارج بمعنى نفس الأمر. واضح صار المطلب؟ قال وليس كل ما تحقق في نفس الأمر تحقق في الخارج، فإن إنسانية زيد المعدوم في الخارج متحققة في نفس الأمر، وليست متحققة في نفس الأمر، وليست بمتحققة في الخارج. من هنا فلئن قيل فكيف يحكم يأتي، والحمد لله رب العالمين.